أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وصلنا إلى صحيحة البزنطي. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له إمساكه، يرده عليه. فيقال بأن معنى من لا يتهمه أي من يثق به، ولكن أولا لا يتهمه لا يعني أنه يثق به، وثانيا هذا بمعنى أن هذا الشخص يعلم بأنه لا يملك هذا الطير، فالطير لغيره، وليس هناك مدع لملكية هذا الطير إلا هذا الشخص، فهما مدع بلا منازع، فإذا لم يكن متهما يعطى إليه، لا علاقة له بحجية خبر الثقة في الموضوعات. وهناك رواية أخرى وهي صحيحة هشام بن سالم في الوكيل: إذا عزل الموكل الوكيل ولم يبلغ العزل بواسطة ثقة فالوكالة باقية. أنت تارة تأذن لشخص في أن يعقد لك امرأة، مجرد المأذونية، بعد ذلك تتندم، تقول: لا ما أريدها، لكن هذا المأذون راح وعقد عليها، زوجك إياها. السيد السيستاني يقول: لا، المأذونية تنتفي بمجرد العزل والتندم، ولكن إذا وكلته، وكلت هذا الشخص في أن يعقد لك تلك المرأة وهو قبل الوكالة، فراح إلى بيت تلك المرأة، أنت كل ما تتصل به يقول: الجوال مغلق، لا يمكن الاتصال به الآن. فدزيت فد واحد، قلت له: روح اسرع، روح شوف ذاك الوكيل، قل له: ما أريد، شفت فد امرأة أحسن من عدها. فلما هذا الوسيط وصل إلى ذاك المجلس، شاف أنهم يوزعون حلويات والعقد خلصان بعد، قال: ليش سويتوا هيجي؟ ذاك الشخص الموكل أرسلني حتى أقول لكم هو متندم. الإمام يقول: ما يفيد، الوكالة باقية ما لم يبلغ العزل بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل. فيقال بأن خبر الثقة بعزل الموكل وكيله ظاهر في أنه طريق مقبول، وإن كان يشبه القطع الموضوعي، لأن لخبر الثقة موضوعية، فما لم يصل خبر الثقة إلى الموكيل تبقى وكالته، لكن العرف يفهم من ذلك أن خبر الثقة أخذ بما هو طريق معتبر. قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي ظاهر في أنه يصلح أن يقوم مقام القطع الطريقي. لكن الجواب عنه أن من المحتمل أن الشارع اكتفى في انعزال الوكيل بمجرد وصول خبر ثقتي إليه في أن الموكل عزلك عن الوكالة. هذا لا يكشف عن جعل الحجية لخبر الثقة في سائر المجالات. آخر رواية معتبرة إسحاق بن عمار، سألته عن رجل، سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا 20 دينارا وأعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها، فتصدق منها 10 دنانير أقسمها في المسلمين. ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا، يعني أخوه لا يشكو علي، لا يشتكي علي. فقال عليه السلام أرى أن تتصدق منها 10 دنانير. يقال أتاني رجل مسلم صادق، الإمام قال اقبل قوله، هذا معنى اقبل قوله. الجواب عنه أن من القريب جدا أن الإمام عليه السلام شاف أن هذا سبب متعارف لحصول الوثوق، أتاني رجل مسلم صادق وقال قل لفلان ما أمرتك أن تدفع إلى أخي 20 دينار ادفع 10 دنانير إلى الفقراء. هذا حسب المتعارف يورث الوثوق، وأن هذا ما يكذب، خصوصا وعبر عنه بأنه رجل مسلم صادق. وهذا موجود في بعض الروايات أن الإمام يقول هؤلاء لا يكذبون. صحيح السعيد بن يسار قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري، عرف بها أي ذهبوا بها إلى عرفات لأنه يستحب أن تكون الذبيحة ما ذهب بها إلى عرفات ومن عرفات جيء بها إلى منى. فقال عليه السلام إنهم لا يكذبون، إنهم لا يكذبون، ضحي بها. وأكد في رواية أخرى يقول الإمام عليه السلام في صحيح ذريح المحاربي قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت. هؤلاء مو هؤلاء، هؤلاء ذولا مو ذولا، صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت. فالإمام هنا قال يعني هذا يورث الوثوق، ليش ما تثق به؟ أقرأ رواية أخرى لا بأس بها، صحيحة محمد بن مسلم أن أحدهما عليه السلام قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد في الباقي. فيقال بأن كون الشاهد مرضيا يعني كان ثقة، هذه رواية صحيحة نستدل بها على عدم حجية خبر الثقة. يعني من هنا بدأنا بقراءة روايات على خلاف تلك الروايات السابقة التي كان يستدل بها على حجية خبر الثقة. صحيحة محمد بن مسلم ماذا تقول؟ تقول: رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت اعتقه، شهد أحدهم أحد الورثة أن الميت اعتق هذا المملوك. قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، لأنه إقرار. فلو كان خبر الثقة معتبرا لكان يلزم على سائر الورثة أن يعملوا بشهادته وينعتقوا ذاك المملوك بتمامه، لكن الإمام قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن حصص ما ينعتق من حصته، وجازت شهادته في نصيبه. ألا ينافي ذلك حجية خبر الثقة؟ الرواية الثانية رواية الخثعمي: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا. أم ولد لي صدوق يعني ثقة، زعمت أنها أرضعت جارية لي. إذا ترضع جارية لي هذه الجارية تصير بنت هذا السائل. أصدقها؟ قال: لا. فتدل على عدم حجية خبر الثقة. لا تقل في موارد الخصومة بين شخصين خبر الثقة ليس معتبرا قطعا، بل نحتاج إلى البينة. نقول: هذا المورد لم يكن من موارد الخصومة. أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا. لم يكن من موارد الخصومة. الرواية الثالثة صحيحة البزنطي: سأله صفوان عن الرضا عليه السلام، خش ليلة، كل ما يعني قرأنا عدة روايات عن الإمام الرضا عليه السلام ليلة المولد، عن الرضا عليه السلام الله يدفع البلاء عن شيعة أمير المؤمنين بحق الإمام الرضا عليه السلام، عن الرضا عليه السلام: سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت الأزواج. وقلنا أن البينة ظاهرة في ماذا؟ في شهادة العدلين، خصوصا في زمان الإمام الرضا عليه السلام. فإذا لو فرضنا تمامية دلالة عدة روايات على حجية خبر الثقة، فهناك عدة روايات أخرى تمنع من ذلك، ولا بد أن نقتصر على موارد كل طائفة. إن تمت دلالة الطائفة الأولى على حجية خبر الثقة فنقتصر على مواردها. فإذا إما أن نقول مثل ما يقول صاحب العروة والسيد السيستاني بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات ما لم يفد الوثوق، أو نحتاط وجوبا كالسيد البروجردي والسيد الخميني وجماعة من الأعلام، وفعلا ما عندنا جرأة فنحتاط وجوبا في الاكتفاء بقول الثقة الواحد، لا يكتفى به على الأحوط، ولكن إذا قام خبر الثقة على طلوع الفجر فالأحوط وجوبا رعاية خبره، ولو من باب أنه لا يبعد أن يقال بأن خبر الثقة منجز عند الأقلاء ولو لم يكن موجبا للوثوق. المسألة الثانية، يجوز فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب. في الصبح يستصب عدم طلوع الفجر، في الليل يستصب عدم دخول الليل، ولو شهد عدل واحد فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي. الاحتياط في الطلوع استحبابي يعني يفتي بعدم حجية خبر الثقة. يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العروة الله يرحمك، فتفتي بعدم حجية خبر الثقة وإنما تحتاط استحبابا في قبول قوله بطلوع الفجر، فيكون تفتي بعدم قبول خبر الثقة بدخول الليل. لماذا تقول الاحتياط في الغروب إلزاميا؟ لا أقول أكو فتوى بعدم قبول خبر الثقة الواحد، ليش تقول الاحتياط في الغروب إلزامي؟ كأنه في الغروب الأحوط لزوما أن لا يقبل قول ثقة واحد بدخول الليل. خب المقلد يتوهم أنه يجوز له أن يرجع إلى المرجع الفالعالم، لكن لا، هذا فتوى من صاحب العروة. المورد التاسع لوجوب القضاء دون الكفارة، إدخال الماء في الفم للتبرد بأن يسبقه ويدخل في جوفه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه إلى حلقه. لا إشكال في أنه إذا أدخل الماء في جوفه في حلقه للتبرد من العطش فعليه القضاء إن دخل في حلقه اتفاقا ولا كفارة عليه، ولكن إذا أدخله في حلقه عبثا عبثا لا للتبرد فهناك خلاف. السيد السيستاني يقول لا قضاء عليه، لو أدخل الماء في حلقه عبثا فسبق إلى جوفه، ولكن صاحب العروة والسيد الخائي وجماعة من الأعلام قالوا لا، إذا أدخل الماء في حلقه عبثا فسبق إلى حلقه فعليه القضاء. ما هو منشأ هذا الخلاف بين الأعلام؟ منشأ الخلاف اختلاف الاستظهار من الروايات. أقرأ الرواية، موثق السماعة، سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. السيد الخائي وفاقا لصاحب العروة أخذ بالذيل، قال الذيل يبين أنه إذا كان التمطمط في الوضوء ثم دخل إلى جوفه فصومه صحيح لا قضاء عليه. ثم قيد ذلك بما كان وضوء لصلاة فريضة لأجل بعض الروايات. ولكن السيد السيستاني أخذ بالصدر، قال سألته عن رجل عبث بالماء يتمطمض به من عطش فدخل حلقه، قال عليه قضاؤه. القضاء في الصدر مختص بمن تمضمض بالماء من عطش. أظن أن كلام السيد السيستاني أقرب إلى القبول. ليش؟ لأن الرواية مجملة لا تشمل فرضا عبث بالماء. نعم، عبث بالماء يتمضمض به من عطش، فإذا عبث بالماء لكن لم يتمضمض به من عطش لا هو مو عطشان لكنه يريد ينظف سنونه، ماكو، يريد يستاك بالمسواك، هذا ليس مضمضة من عطش. فالرواية لا تشمل هذا الفرض، ولا نقبل ما يستظهره السيد الخوئي من أن الذيل ظاهر في أنه ينحصر عدم وجوب القضاء بما إذا كانت المضمضة في وضوء. لا، الرواية مجملة، فإذا كانت الرواية مجملة مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ عدم وجوب القضاء، لأنه لم يتعمد في دخول الماء إلى حلقه. إلى هنا يقوى رأي السيد السيستاني، لكن المشكلة وجود روايتين أخريين. الرواية الأولى موثقة عمار ليست قادحة، أقرأها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء، قال ليس عليه شيء. قلت فإن تمضمض الثالثة، قال قد أساء ليس عليه شيء، يعني مكروه، قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء. خب، السيد الخوي يحمله على الوضوء، على المضمضة في الوضوء للصلاة، والسيد السيستاني يحمله على غير فرض المضمضة للتبريد من العطش. هذا مهم. المهم رواية أخرى وهي صحيحة الحلبي، في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليها شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. هذه الصيغة تفصل بين الوضوء لصلاة الفريضة وبين الوضوء لصلاة النافلة. الوضوء لصلاة النافلة إذا أوجب سبق الماء إلى الحلق من طريق المضمضة أو من طريق الاستنشاق فهذا يجب القضاء، فكيف بما إذا كانت المضمضة عبثا؟ تأملوا في هذه الصحيحة و فكروا في النسبة بينها وبين موثقة سماعة إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.